فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني توالونهم وتوادونهم، لأن تولوهم أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم. بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر، يعني وأنتم لستم مستوين معهم في صفة الكفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم، أي من جملتهم، يعني كأنه مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافقين، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقولون معتذرين عن المسارعة إلى هذه الموالاة، نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة، ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمرون، يعني يقاطعوننا اقتصاديا، لا يعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بوظهار دينه، أو أمر من عنده، يعني يهتك أو بهتك فتر المنافقين واتضاحهم، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الشك ومواناة الكفار نادمين. ويقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا، يعني ويقولوا وهناك قراءة أخرى بالنص عطفا على أن يأتيه، تقرأ ويقول الذين آمنوا، عسى الله أن يأتيه ثم ويقول واقف عليها بالنص، ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الابتداء استئناف الكلام، يعني ويقول الذين آمنوا، وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا، يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض. إذا رتك سترهم تعجبا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية اجتهادهم فيها، إنهم لمعكم يعني في الدين. قال تعالى: حبطت أعمالهم، حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة، فأصبحوا أي صاروا خاسرين، يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا يتخذ أحد منكم أحد صديقا، يعني يتقيم ويعاشره بطاقة الأحباب ومعاشرتهم من المخالفين في الدين، خاصة اليهود والنصارى. وصفهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما له عنه، فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما. يعني وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأنه في بعض يتكلم عن الكفار، فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة، ألا يوالي الإنسان ولا يحب ولا يصافي عدو الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض. هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى. علة هذا النهي هي أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم، متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا باتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم، فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم، كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم بعد ذلك يقع في موالاتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير من جملتهم إذا والاهم وأحبهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم بدلالتها على كمال الموافقة، لأن الإنسان إذا رؤيا لا يصاحب إلا الكافر، يأكل معه أكيله وشريبه وقائله وفقيله وخليله ويحبه ويناصره ويوليه ويذهب معه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال، ظاهر هذا الاحترام في الظاهر يدل دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم. فمن يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج به الإنسان من قلبه هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار، بأن يعني يحضر ما يعتقد هذا الكافر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاشره مع طرف الإخوة والأحباب، هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم، أو إذا سألت نفسك ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام، هو والعياذ بالله يصف رسول الله بأنه حشاه كذب واختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو لا يكذب بالقرآن إلى آخره، فضل أنه يعبد غير الله، يعبد عيسى عليه السلام وهو عبد الله، أو يشتم الله كاليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا استحضرت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه نسأل لك بذلك أشد النفوس. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين فوجد عنده يعني يهوديا أو نصرانيا معظما مؤخرا، قال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حسم ويده، إن الذي شرفت لأجله، يعني الرسول عليه السلام، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فشخص يصف محمدا عليه السلام بأنه كاذب، إذا لا شك أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام، معنى أن ليس في قلبك إيمان، ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا سب أبوه أدنى من ذلك وأهون من ذلك من الكبار فإنه يغضب ويثور ويعاد من يفعل به ذلك، فكيف بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفه بالكذب؟ فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب؟ فمن ثم يقول الزمخشري: وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجود مجانبة المخالف في الدين واعتزاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لنا؟ قال: لا تراءى نارهما، يعني ينبغي المسلم أن يباعده بقدر استطاعته حتى لا تتراءى النار في الأفق من شدة المباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني، قال له: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تجنوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى، يعني أبو موسى رضي الله عنه قال له من دار الكتاب، فقال له: لا قوام إلا المكاتب والمحاسبات، لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخير في هذا الكتاب، لا قوام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه: لا نصراني ثلاث، لا معنى نصر الكلام، افترض انه مات، هذا الذي تزعم انه لا قوام للبصرة الا به، هب انه قد مات، فما كنت تصانحي مصنعه. ولهذا قال له: هب انه مات، قال له: مات النصراني والسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أشد النصوص التي نحن في حاجة إلى التفكير بها في هذا الزمان، أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أخطر عقائد الإسلام بعد وسائل الإيمان بعد التوحيد، بعد هذه التوحيد يأتي قضية الولاء، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، مع أن يعني ركن وسيل في الدين وأصل عظيم جدا من أصول الإيمان ومما عرض من الدين بالضرورة، ومع ذلك حصل الآن عند الناس نتيجة الفتن التي نعيش فيها، حصل اهتزاز خطير جدا في قلوب الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، اهتزاز عجيب جدا في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء. فآيات القرآن واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أنه ينبغي أن لا يقع أبدا موالاة ولا مصافاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن سيرين قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ليتقي أحدكم أن يكون يعني أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظن الناس يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجري منهم الموالاة؟ الآيات التالية توضح لنا صورة الموالاة وكيفيتها، ثانيا ما سببها، ثالثا ما عاقبتها. فقال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافق عنها إلا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبهة والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله بإظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل كقول تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عنده شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله ظن السوء، يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا، لكن ايام دول يوم لك ويوم عليك، وسنه الله سبحانه وتعالى ان يدان وتلك نداولها بين الناس. فهو صبر يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكفه في صف المسلمين فلا كنت احتاط لنفسه واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعه تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدوله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لاظهار دينه يسارعون فيهم، يسارعون يعني مسابقه كما لاحظنا من عده شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احضان اسرائيل، حتى ان وزير الخارجيه الاسرائيلي او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب، يعني هم نفسهم استنكروا ما هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تدعيم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان فيه تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحتموا في اليهود ويكون لهم يعني صنيعه. فاليهود انفسهم يعني حتى اذكر مقاله في ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا طلبنا من مده بعيده ان اسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما رصد هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعة الدول العربية، هنعمل نظام الرابطة بتاعت السوق الشرق او كتير مش يعني كمان بيتحكموا في هذا الامر. فالشاهد يعني هذا النموذج مما نراه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة من يرتمي في احضان اسرائيل، من يعني يضع جماعته تحت اقدام اسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه اسرائيل ذلة ذبع ذهب الله والعياذ بالله. هذا هو واقع من المسلمين الان والحول والقوه، هذا من صور الضعف وصور الهوان. صوبين مرض يسارعون فيهم يعني في مودتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضيه النفاق. يقولون يعني وهم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاة الكفار، يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل: نخشى ان تصيبنا دائره، ناخذ الايه الجانب الاحوط، نخشى ان تصيبنا دائره يعني من دوائر الزمان فطرف من طروفه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم. ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم، والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موصوفها، وأصلها الخط المحيط بالسطح استعيرت لنوائب الزمان لملاحظة إحاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائرة الدولة، الدولة يعني الغلبة، عكس كلمة الدائرة استعمل الدولة أو الغلبة، وقد تستعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم رد الله تعالى عيل لهم الباطلة وقطع أطمعهم الفارغة ونشر المؤمنين بالذكر، فقال عز وجل يعني إن كانوا هم يسارعون فيهم ويجررون ذلك أو يعتذرون لأنهم يقولون نخشى أن تتبنى دائرة، رد الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتكون الدائرة دائرة السوء على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتفتضحون حينئذ. فعسى الله أن يأتي بالفتح، سواء كان المقصود فتح مكة أو فتح قرى اليهود من خيبر وفدك أو القضاء الفصل بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا الواو تعود إلى المنافقين الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين يسارعون في مودتهم، فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم. ما الذي أقروا في أنفسهم؟ أولا الشك في ظهور الإسلام، أو أقروا في أنفسهم النفاق، نادمين لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين، فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء، لا بقوا مع المسلمين ولا بعدنا يصطبحون ولا نقرهم به اليهود، بل ندموا لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين. وتعليق الندامة بما كانوا يكتمونه بمولاة الكفار، يعني هم كانوا يظهرون مولاة الكفار، والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. لأن السبب الحقيقي الذي أداهم إلى موالاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود المرض في قلوبهم، وتأملوا هذا جيدا. فعسى الله أن يأتي بالفتح الأمر من عنده فيصبحوا، لم يكن تعالى فيصبحوا على ما فعلوا، فتشمل ما أبطلوه وما أظهروه. وما أظهروا ماذا؟ أظهروا موالاة الكفار، وأبطلوا ماذا؟ الشك والنفاق في وعد الله لنصرة رسوله وعزة دينه. فالذي في قلوبهم هو اشتك في وعد الله والشك في أن المستقبل والنصرة للإسلام، هذا السبب الذي هو في المنبع القلب، ومعكس هذا على موقفهم الظاهرة في ماذا؟ في مولاة الكفار. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه. ما الذي كانوا يكتمونه؟ الشك والنفاق، واضح؟ لا على ما كانوا يظهرونه من هؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة، هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها، فدل ذلك على ندامتهم عليها بأصلها وسببها الذي هو ما أخذوه في أنفسهم من الشك. ويقول الذين آمنوا، قرئ بالنقض عطفا على أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي تصدقه على ما أصابك من كل المدينين، ويقول يعني وعسى أن يقول يأتي ويقول الذين أمنوا، فتكون بالنقض أو بالرفع على أنه كلام مبتدأ مستأنف، ويقول الذين آمنوا، أي ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما أصابوا في أنفسهم المدينين. ماذا يقول المؤمنون؟ إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم، يعني إما ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فإما أن المؤمنين حينئذ حين يصطبح المنافقون ويعز الله الإسلام يقول المؤمنون بعضهم لبعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله، يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض ارتباطا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين وارتباطا بما من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا لكم بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم، لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجنان بالأيمان الكاذبة، الاستجنان اتخاذ الايمان والحلف جنه ووقايه، كما قال عز وجل اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله، جنه يعني وقايه حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقه من النفاق، لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن لا نريد كذا إلى آخر ذلك. إن منكم وإن لمعكم وريد ذلك أي نعم. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار، وإما أن يقولوه لليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود. يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هؤلاء بما تقول الذين هربوا وخذلوكم الآن بعدما أذلكم الله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية القرآن الأخرى في نفس المعنى في سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم طبعا بخسر والله لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى، هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيت واليهود كيف حال هؤلاء المنافقين الذين طبعهم الله، يقول عز وجل حاكيا عن المؤمنين ويقول الذين آمنوا على التفسير الثاني بقى التفسير الأول يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجلا من حال المنافقين وامتنانا وغبطة بما من الله عليهم بما التوفيق في الإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق، هذا القول الأول. أو يقول الذين امنوا لليهود يعودون اليهود يقولون رايتم هؤلاء اليهود رايتم هؤلاء المنافقين الذين يحلفون خيرا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف غلهم الله، فالتفسير الثاني ان يقولوه لليهود كانهم حلفوا لهم بالمعابده والمناصره كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم اي نعم. فيقول المؤمنون لهم انظروا إلى اليهود هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم قد تباعدوا عنكم، فيظهر انهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود، فهذا هو المقصود بان الله سبحانه وتعالى سيفضحهم ويذلون على ايدي المؤمنين من جهه وعلى ايدي اعداء الدين الذين والوهم من جهه اخرى. ولذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنهم من الله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم ثواب، لأن الذي حبط عمله يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا شيء في ميزان حسناته. قال الزمخشري هذه الجملة من قول المؤمنين أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس، وفيه معنى التعدد كأنه قيل ما أحبط أعمالهم ما أخسرهم، أو هي من قول الله عز وجل حبطت أعمالهم من كلام الله شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعديدا من سوء حالهم، وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى. فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين أنهم يتابعون فيه يقولون نحتار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا الفضيحة حين ينكشف أمرهم للجميع، ثم في الآخرة الخسران المبين وحبوط الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية، منها ما روي عن السدين أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث، وقال الآخر وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني للشام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوا بني قريظة ما هو قانون بنا، فأشار بيده إلى حلق يعني الذبح وقيل نزلت في عبد الله بن ابي ابن سلول. فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي موالي من اليهود كثير عددهم، واني ابرأ الى الله ورسوله من ولاية يهود، واتولى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن ابي منافق: اني رجل اخاف الدوائر، لا ابرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي: يا ابا الحباب، ما دخلت به من ولاية هو اليك دونه؟ قال: قد قبلت. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ثم روى ابن جرير عن الزهري قال: لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من يهود: امنوا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن صيف: غركم، يعني ايها المسلمون غركم، ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال، اما لو امررنا بالعزيمة ان نستجمع عليكم لم يكن لكم يد ان تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قالوا: قال يا رسول الله، ان اولياء من اليهود كانت شديدة انفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، واني ابرأ الى الله والى رسوله من ولا مولى ان يكفر. فقال: لكن ولاية يهود، اني رجل لا بي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا الحباب، يهود على عبادة بن الصامت، ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود وقبيلة من اليهود. نقض صلى الله حين امكنه الله منهم، فقال: يا محمد، يعني بعد الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام، وتمكن منهم ونزل على حكمه، فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، احسن في موالية. وكان الخلفاء خزرج. قال: فأطأ عليه رسول الله فقال: يا محمد، احسن في موالي. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا. ثم قال: ويحك، ارسلني. قال: لا والله، لا ارسلك حتى تحسن في موالي. 400 حافظ و300 دارع قد منعوني من الاحمر والاسود، تحفظهم في غداة واحدة، اني امرؤ اخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقال محمد بن اسحاق: تحدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن مريد بن عبادة بن الصامت قال: لما حارب الدار وقيمقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بامرهم عبد الله بن ابي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من شمسه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي، فقلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتبرأ الى الله عز وجل والى رسوله من شمسهم. وقال: يا رسول الله، اتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح قيد شعره عن موالاته لله ورسوله المنصب او بعض او غير ذلك، اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نصرة او خيرا فلا الذل والهوان. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان، لكن آية ذلك واضحة الان في هذا الزمان. يعني نحن نسمع من وقت اخر تصريحات ليلة عرفات ومن معه جميعا يقولون: انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرعه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيرة، يقول: انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرعه، مع انه يريد يعني منهم مقاصده، لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يذوقونه في الدنيا قبل الاخره. نعم. فهي القضيه في الحقيقه احنا نبهنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعكس القلب. القلب ان كان فيه ايمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقه في امر الله عز وجل، فلا يمكن ابدا ان يغتر بالظاهر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم نراهم بهلك. فالذي يغتر بالظاهر حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظروا الى قارون في زينته وكذا وكذا، فقالوا: يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال: الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. واضح الى اخر الايات. فالإنسان لا يغتر بالظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقة وفي أن النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع يأخذ بالإحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين، لكنه لا يتحول يتزحزح عن موانة الله ورسوله والمؤمنين، يفخر بأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. يقول محمد ابن إسحاق عن عبادة الزبير المصطلق، يقول: ومشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ إلى الله منهم، إلى الله عز وجل وإلى رسوله من خلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. إذا كان هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد، لما قال أبو سفيان: أعلو هبل، فأجابهم أمرهم رسول أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا: لنا العزة، هنشوف الباطل كيف يفخر بإيه بشركه ووثنيته، لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الذي يتولى الله سبحانه وتعالى يضيع أو يهزم. فلذلك لما قال لنا العزة، يعني يعيرون المسلمين أنهم ليس لهم صنم العزة الذي يعني يعتقدون أنه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ اللهم قال: قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، ما للعزة وما للظلمين من نصير. أي نعم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه الآيات. وروى الإمام أحمد بن أبي زيد رضي الله عنه ما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه أن طبعا الرسول عليه السلام كان يعامله بما يظهره، ما يظهر الإسلام، يعني يعامله بصفة الإسلام. فلما عليه يعوده قال له: هاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن أبي: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. ما معنى هذا الكلام؟ فقد أبغض فناح أطلاق ما، يعني فما حصل له؟ هل البغض بغض أسعد بن زرارة نفع في دفع الموت عنه؟ واضح هذا معنى كلمة فناح. يعني وفي عند الواقدي: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه، فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني أنه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له بغضه التمه، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لأنه لو نفع لنفع إيه لما مات أسعد ابن زرارة. طبعا هذا من غبائه، منافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من إيه من الفقه والفهم عنده. لماذا هذا؟ يعلم على قمة فقهه وكثور نظره، لأنه ينظر إلى الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه. يعني الذي الشيء النافع هو الذي يحميك من الموت، والشيء الضر هو الذي لا ينفع ويدفع عنك الموت. هل هذا هو المخير في النفع والضر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصود، فان انت سلمت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع محصود. فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم: والمراد موالاته في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجوب المجانبة للمخالف في الدين. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عصيا لله عز وجل كما عصاه، لكن أين تبلغ حد معصيته؟ اختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم في الكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكأنه قد رضي. ومن يتولاهم منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم وإقرارا لهم على باطلهم فهو إنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. وفي الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا نهي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار لا حكم بها. يعني يدخل بهم بطريقة الأولى الإيه الشيوعيين والمجوس وعبدة النار وعبدة البقر وكل هؤلاء الأصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، والمعنى أن الموالاة من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، فأنتم أعلى منهم لا يجوز لكم أن تتساووا معهم لأنكم أعلى منهم بالإيمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا تغليظ وتشديد ومبالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما أخبر الله به أنه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالظلم، والمراد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. الثالث أنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم من زيد الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق هم الذين يتعون في الموالاة، وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو موالاة لأعداء الله أبدا. ولذلك قال عز وجل لا تجد أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا، أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار ممن يزعم الإسلام يعني عرض لمرض. سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والشك في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هي العلة؟ خشية الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى، وما لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة، وإنما العلة الأخرى هي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن قطع الله لما زينه لهم الشيطان من خشية رجوع دولة الكفر، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين أبطل عذرهم في قولهم نخشى أن يصيبنا دائرة، أبطل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح. كل عسى في القرآن واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحصول بالفتح لمكة أو لبلاد الشرك. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا التاسع ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده أو أمر آخر من عنده، قيل إذلال الشرك بالجزية، وقيل قتل قريظة وإجزاء النظير، وقيل أن يورك المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الأمر الذي يقول إليه حالهم وأنهم يصبحون نادرين على ما أفروا في أنفسهم، أي عاقبة الموالاة. فكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاة، لأنهم غشوا المسلمين ونطحوا للكافرين، وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقدتهم من الكفار وليس حين معانتهم من العذاب، وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا بما صاروا فيه من الذلة والصغار. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذيب المؤمنين من فضيحة أعداء الله وخبثهم في أيمانهم بقوله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إلى آخر الآية. الثانية عشرة ما أخبر الله من خليل بقوله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قيل خطروا حظهم من موالاتهم، وقيل أهلكوا أنفسهم، وقيل خطروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتد أو من يرتد قراءتان، من يرتد بالإبغام أو من يرتد بالفتح معناها يرجع، الرد عن الرجوع، منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم، سوف يأتي الله بدلهم لو ارتدوا عن دينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين، يعني عاطفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يتلقون اللوم من الكفار على منصرة المسلمين. أما المؤمنون إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم نصروا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك، أي ذلك المذكور من الأوصاف، فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين، لما قال: وما يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم، إلى قوله: حدثت أعمالهم. شرع هنا في بيان حال المرتدين على الإطلاق، ونوه بقدرته العظيمة فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لابد أن نستحضره في أحلك الظروف التي نمر بها في كل عصر وصول الدعوة الإسلامية، يعني لا بد أن نستحضر مهما علت يعني كلمة الكفر وعتوا في الأرض عتوا كبيرة، يعني نستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بكلمة من حرفين: كن فيكون. فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أتقى قلب رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على أنه بكلمة كن فيكون أن كل العباد يكونون تماما كالملائكة، أو كل قلوبهم تكون كقلب محمد عليه السلام الذي هو أتقى قلب في البشر أجمعين، ممكن كل البشر يكون على مستوى عبوديات الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على هذا، وقادر أن كلما ألمنا أعداء الدين يعني كلما خارقة من خوارق العباد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يشتم الإسلام فيحترق في الحال مثلا، ممكن بتحصل بنقطة آخر، لكن هل هي قاعدة مضطردة؟ لا، ألاقيك مثلا تنزق أعضاء الكافر، أنا ممكن أن يعني يكون لو أن الحياة طرت على هذا المنوال تتلغى حكمة التكليف، واضح؟ وأن الناس كلها هتكتشف الإسلام ودين الحق والسهل القويم، لكن إحنا موجودين في دار ابتلاء وامتحان، نحن نتعبد بالبحث عن الحق وبالتحري، ونتعبد بان يزين الله يعني يزين صوره الباطل وتعلو كلماته احيانا ويضطهد المؤمنون احيانا، يصيب المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من البلاء، ليه؟ لانها دار ابتلاء، دار ابتلاء هنا، دار امتحان، النتيجه تظهر هناك، اما هذه فدار ابتلاء. فلابد ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر بكلمه كن، بس بكلمه من حرفين، ان كل هذه الاوضاع تنقلب. هذا الظلم الذي يحصل للمسلمين في كل مكان، المجازر في الوسطى وهرسك في فلسطين في كل، وهذا العلو الكبير في الارض لاعداء الله اليهود، ما الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعني يريدهم ولا يبقى منهم واحد على ظهر الارض، لكننا في دار الابتلاء. كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فنحاسبكم. فكل الذي نحن فيه الآن ده ابتلاء واختبار، كما قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانظر العظمة في أنه بدأ بإيه؟ يحبهم. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن أحسن إلينا مثل يعني ومن أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لاتصافه بالكمال والجمال والجلال، ويحبه أيضا لما يغلون به من النعم التي أفاض بها علينا أجمعين. لكن الشأن في ماذا؟ أن يحبك الله لذلك قدمها فقال يحبهم ويحبونه. ولذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما الجائزة؟ يحببكم الله وهذا هو الأعظم. أي نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. معنى الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ليس بصعب ولا ممتنع في قدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الكائنات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع. من يرتد منكم عن دينه فقد وقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا. فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة، 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورأسهم ذو الشمار الأسود العدسي. أيما وبن حنيفة قوم متيمنة، وبنو أسد قوم طريحة ابن خويلد، فزارة قوم عيينة بن حفص وغطفان، وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وكند وكندة، وبنو بكر بن وائل وغطفان وغطفان. أي نعم. وباختصار شديد يعني هؤلاء كانوا يوصفون بأنهم أهل الردة، لكن كلمة الردة في تلك الفترة بالذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين. طائفة أصحاب ردة حقيقية وهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام، كانوا سيدنا الكذاب وغيره، وهؤلاء عدلوا إلى الكفر كأصحاب مسلمة كما ذكرنا، وطائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. أي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم ردة تغليبا، لكن هم ليسوا مرتدين، هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة، خرجوا بالقوة على الإمام الحق، وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجودها وقالوا إن الزكاة تؤدي إلى الرسول عليه السلام، خذ من أموالهم، فإذا قبض الرسول عليه السلام لا نوجهه إلى الخليفة بعدها بتأويل. فهؤلاء على الحقيقة هم أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم على كل هؤلاء، فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإن لم يكونوا في الحقيقة مرتدين، لأن الردة أعظم الأمرين وأخطرهما، لذلك أطلق الاسم على هذا الشرور عموما. يعني يحبهم ويحبونه، طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا كيف وبلا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خطائفها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا نلاحظ هذا أيضا في السيوطي دائما هنا في التفسير يفسر هذه المحبة بالإثابة، بالإثابة يحبهم يعني يثيبهم، واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبهم بإثباته تعالى لهم أحسن الثواب، يحبهم يقول إيه تفسيرها يثيبهم أحسن الثواب وتعظيمهم والثناء عليه والرضا عنهم. هذا التفسير باللازم، يعني هذا هو لازم المحبة ولازم هذه المحبة، إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة، إذا أحبهم الله فيثيبهم. فهذا منزع كلامي وليس منزعا ثلاثيا. كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية حقيقية، قال يحبونه يعني يطيعونه ويتبعون مرضاته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر، هذا خلاف الظاهري. فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن، وهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانه. نحن يعني فليست المحبة معناها الطاعة، لكن إذا العبد أحب الله فالطاعة لازم هذه المحبة وثمرت هذه المحبة. لكن العبد يحب الله، نعم يحب الله، ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل، ولكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه أن المحبة غير الأعمال، المحبة غير العمل، فلا يصح تفسير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة، لا، هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يا جبريل كأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يثبت هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم بأنها يعني يثيبهم، لا يحبهم يعني يحبهم، ومن لازم ذلك أن يثيبهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم، يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم سلام في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف مضوا فيه كالمسامير المحماة، لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أي نعم، واللومة هي المرة من اللوم، والتنكير فيها يعني في مبالغة، لومة لائم، كأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوام. وفيه وجوب التمسك بالحق وإلا ما هو لائم، وإنه مع تمسكه به طيره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم، لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حالي يدعو الله أو يعرض معروفا عن منكر ويتعرض للوم وتوبيخ وسب وغير ذلك، ثوابه أعظم من من فعل نفس الشيء ولم يتعرض للوم، لأن العبودية هنا أقوى وأمثل، لأن في أذية ويظهر على الأذية لوجه الله سبحانه وتعالى على الدين، واضح؟ فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق من غير أن يتعرض اللوم اللائمين، لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أحسن من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد بإستاذ الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. وروى أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول مخافة الناس. فيقول إياي أحق أن تخافني. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم. قوله تعالى ذلك فضل الله، ما هي كلمة ذلك؟ تشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه، يعني حب الله إياهم وحبهم لله أعز أذلة المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا كله فضل الله، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم، فضل به أولياءه. إن شاء الله واسع عليم. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة، يعني يحرم علينا ولا يليق بنا كمؤمنين أن بصفتنا مؤمنين أن نوالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن نواليهم؟ بين تعالى بقوله مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيض عليكم كل خير ورسوله الذي هو واسطة الخير، كل الخير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واسطة بين الحق وبين الخلق؟ هو الرسول عليه السلام، ولذلك هو أحق بأن نتولاه صلى الله عليه وسلم ونعتز بدينه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله، لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤتون الزكاة لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يجلب الشهوات، وهم راكعون حال من فعل الفعلين، يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مهم من ينجو أخيرا، فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت الضغائر فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواردها التي باركنا فيها. أيوة. أفرض الله عز وجل هنا الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل عز وجل إنما أولياؤكم الله ورسوله الذين آمنوا، إنها جمع، فما الحكمة أنه أفرض كلمة لفظ الولاية هنا؟ فقال إنما وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد للإذان بأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل، الولاية أصلا هي تكون ولاية لله ثم تبعا لولاية الله تحب كل من يوالي الله. ومن أعظم الخلق موالاة لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الأمة. طبعا معروف ترتيب الولاية يعني الأنبياء والرسل ثم الأولياء، وأعظم الأولياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل أشرف البشر بعد الأنبياء، فهم أسعد الناس حظا أو أوفرهم حظا من موالاة الله عز وجل. فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد للإيذان بأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل، فالتقدير وفالتقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله الذين امنوا. هذا معنى الايه. وكذلك ايضا وليكن رسوله الذين امنوا. لكن الاصل هو الله عز وجل. وثمره هذه الايه تاكيد موالاه المؤمنين والبعد عن موالاه الكفار. قال ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجمله وهي قوله تعالى وهم راسعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاه، اي في حال ركوعه. وهذا تنبيه مهم الحقيقة، أن يشيع استدلال الناس بهذه الآية في فضائل من؟ أيوه، علي بن أبي طالب. الشيعة بالذات يعني يلهجون بأن هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني معناها وهم راكعون، معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، يعني يزعمون أن علي كان راكعا وأنه أدى الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. كلمه الجمله على هذا الزعم انها جمله ايه؟ حاليه. انما هم ركعون معطوف على الصفات السابقه، يعني انهم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويركعون لله. هذا هو المعنى، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويركعون لله مع الركعين. ربما تكون اشاره لصلاه الجماعه، لا موضوع اخر واضح. يقول ابن كثير: توهم بعض الناس ان هذه الجمله يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة، يطلع الزكاة وهو بيصلي وهو في ركوعه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. ما دام يعني لو كلام هذا الكلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا. فمعنى هذا معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع افضل من يؤديها خارج الصلاه. واضح؟ اي نعم. يعني معناها بقى الانسان عايز هذا الثواب يتفق مع الفقير فنان لحد ما يصلي ووصل الركوع، تعالي وانا في الركوع واعطيك الزكاه حتى انال الثواب الاعظم. اي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاه في حال الركوع افضل من غيره، لانه مندوح. وليس الامر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمهم من ائمه الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم بن أبي جرير وعبد الرزاق وابن مردوي، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي، تتبع الخفاجي ذلك في حواشي البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول، ثم انشد ابياتا لحساب بن ثابت فيها: ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ونفس حسان بن ثابت العريق في العربيه بعيد مما نسر اليه، واي حاجه للتنويه بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات، وفضله اشهر من نار على علم. يعني هل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نحتاج حينما نتكلم عن فضائله الى ان اختلف هذه الاساليب وفضائل امير المؤمنين في القران وفي السنة، يعني أشهر من أن تذكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ناسا يقولون هو علي، فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايه كلها نزلت في عويسه بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. الحقيقه الرازي توسع هنا جدا في مناقشه الشيعه في هذه القضيه، فمن اراد التوسع يرجع الى التفسير الكبير. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، يعني فانهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون، أبرز كلمة الظاهر وضع موضع الضمير دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله. فكأنهم قيل: ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، بل بصورة أخرى أحزاب الشياطين، لأن الشياطين والباطل يتلون ويختلف، والباطل لا ينحصر، الباطل كثير جدا ويتعدد لأنه باطل، أما الحق فإنه حق فهو واحد، كما قال في القرآن دائما النور والظلمات، النور مفرد الظلمات جمع، فالباطل لا يكاد ينحصر، أما الحق فهو واحد لا يتعدد أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم تموت يخرجهم من النور إلى الظلمات. فالمسلم يفخر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في التجمعات، بعض التجمعات التي تنتمي إلى الإسلام كحزب الله الذي في لبنان مثلا الشيعي أو غيرها، لا لا، نقل المعاني القرآنية، لا نقل المعاني الطارئة، واضح؟ ويتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون. فكل مثل عالم من أحزابهم حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، قطعا الغلبة ستكون لحزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أما أحزاب الشيطان فكل من لم يرفع راية الحزب الله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهو من حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها بلا استثناء، يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحد ولا يفهم الله ورسوله، فهي كلها تندرج في مقلب زبالة واحد، كلهم حزب الإيه؟ الشيطان. المؤمن يفخر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباهها لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة ذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء مسلم به، ودائما حتى نسمع من بعض الناس في حقل الدعوة الإسلامية من وقت آخر يقول لك التعددية الحزبية ومش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني، إذا كان الحلم الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الأحزاب دي يعني تم مصر فيها كان حزب 12 مصر، عندنا معادلة في ذكرناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد بيساوي كام؟ ناقص بيساوي صفر، مش 11، 12 ناقص واحد بيساوي صفر. يعني كل الاحزاب دي بدون الاسلام ما لها قيمه، بدون يعني في الكيان الاسلامي واعزاز دين الله سبحانه وتعالى كلها تساوي صفرا، لان كلها ترفع شعار ان احنا لا نقيم الحزب على اساس ديني، كان الدين ده عار، واضح؟ فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي يحزب الله ورسوله تساوي صفرا، بل تساوي يعني صفر لا له ولا عليه، تساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والبواب، واضح؟ اي نعم. فان حزب الله هم الغالبون. فالحزب اصله يطلق على القوم الذين يستمعون لامر حجبهم، وقيل الحزب جماعه فيهم شده فهو اخف من الجماعه والخوف. ثم اشار تعالى الى ان موالاه غيرهم إن كانت لجر نفع فضررها أعظم. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض حينما كانوا يسارعون في مولاة الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يرجون بمولاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو يجزموا لهم النفع. فهي إن كانت تجر لهم نفعا فضررها أعظم، وإن كانت تدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع أو بالمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش بجو كله سموم، كل الناس تتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث بالمجاري وتلوث بالغازات، وما أحد يتكلم عن التلوث العقدي، التلوث في المفاهيم والقيم الذي هو أشد خطورة، التلوث الاعتقادي الذي نتعرض نحن كلنا نتنفس في نفس الجو. يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز أو نقيض كربون لما الناس بتجلس في غرفة في الريف مثلا وبتدخن الفحم في مكان مقفول، واضح؟ فدول بيحصلون تكمم من غير ما يشعروا، في الآخر بيموتوا نتيجة الإيه؟ ان بيستهلك الغاز في الحرق ويطلع اول اثنين كربون ويوصل نسبه معينه بيتسممه. لو واحد جه في وسط تعاطي هذه الجرعه كده قبل ما يهلكه وفتح النافذة وبأدخل الهواء النقي. حينئذ يبدأون يفيقون ويحسون بالفارق بين الهواء المكون الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء النافذة التي تفتح لنا وتجلب لنا الهواء النظيف اللي فيها غسيل للرئة وغسيل للقلب وغسيل للتمريض مش حول غسيل المخ حول التمريض للأعصاب هو هذا القرآن الكريم. القرآن لابد أن الإنسان يرتبط دائما بالقرآن. القرآن يشيل أول بأول سموم البيئة التي نعيش فيها والتي ننغمس فيها حتى يعني المشاكل. لا شك أننا سنتأثر فيما أبدا بهذه البيئة وهذه المطاعم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. أصبحت شيء يعني باطل صريح صراحة قاطعة ومع ذلك الناس في شك وفي ريبة وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الرسول عليه السلام. فالوسيلة الوحيدة لأننا نستعمل غسيل لقلبك باستمرار وتنظف عقلك من المفاهيم السائدة الآن الباطل هذا الذي يعني انتفش في هذا الزمان أن تتربط بالقرآن. لأن آية واحدة من القرآن تنهي وتكنس كل هذه المفاهيم التي ينفق من أجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من أجل تمكين الباطل وتشويش عقيدة الناس. آية واحدة من القرآن تهد كل ما يلبنونه كأنه هباء منثور. كما ذكرنا أمثلة من قبل يعني موضوع تعدد الزوجات مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تطاولوا هي آية واحدة. المسلم البسيط اللي بإيمانه الفطري لا هو فقيه ولا حافظ القرآن ولا غيره إذا سمع أن القرآن بيقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع تهد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك أريد أن يشغل الناس بالميثاق ميثاق عبد الناصر حتى كان يوزع مرجالا على المدارس وعلى الطلبة وعلى المدرسين وكنا نحفظ النصوص كنصوص القرآن وأي موضوع إنشاء لابد أن تحليه بآية من الميثاق آية شيطانية من الميثاق. واضح الآن من الجيل الجديد يعرف حاجة اسمها ميثاق؟ اتنفس كل هذه الأشياء. أرادوا أن يصدوا به الناس عن القرآن اتنسوا ما صار له أي ذكر لأنه لا يرد هذه الأشياء وهذه الأشياء ما تعرف. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال منه أحد إما نحن نزلنا الذكرى وإما لا نحفظه. فالوصية التي نتواصل بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفتن الآن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. القلب يعني فيه يعني منافذ معينة إذا كنت اشتغل بقلبك بالقرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تمرض. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعرف على ما يسمى بالوحدة الوطنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المسمومة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات. لا شك أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وتذهب إلى الموضع اللائق به. واضح؟ فلذلك نحن نتواصل دائما عرف القلب بالقرآن الكريم فتجد يعدلك المفاهيم باستمرار ويلاشي أثر هذه السموم التي يعني لا تتجرعها. أي نعم. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يعني مقتضى إيمانكم حفظوا تعظيم دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا عظموا دينكم. ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف توالون الذين يفخرون من دينكم ويهزؤون منه ويسبون نبيكم ويفعلون في دينكم. فإن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمقتضى إيمانكم أن تحفظوا هذا التعظيم للدين. فلا تتخذ الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم وشو كلمة دينكم الإضافة دينكم الذي هو رأس مال كمالاتكم الذي به انتظام معاشكم ومعادكم وهو مناط سعاداتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم. دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تسوي شيء. كل قيمتك في أنك منتمي لهذا الدين. كل وزنك وكل قدرك عند الله عز وجل ناشي عن تشرفك واعتزازك بانتسابك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم. فلا يشتمون دينكم الذي هو سبب عزكم وشرفكم. رجوا اي شيئا مستخفا ولعبا يعني سخريه وضحكا مبالغه في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول اهله. ثم بين المستهزئين وفصلهم من هم هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يهود ونصارى والكفار قرئ بالنصب والجر يعني قرئ بالنصب والكفار يعني لذلك المشركين او بالجر والكفار اين ولذلك قرات ابن سعود ومن الذين اشركوا اولياء اولياء في العون والنصره فانما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هزوا ولعبا تنبيها على العله وايمانا بان هذا بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة فكيف بالمولاة هو يستحق أن تبغضه لأنه يذكر من دينك وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنبذه فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا يعني جل ذلك يتقوا الله يعني بترك مولاتهم إن كنتم مؤمنين أي حقا فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. ثم بعد ذلك بين أيضا معنى الأخف يعني الذين في الآية هنا بيقول عز وجل يعني الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ثم بين من هم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارا لكمال شقاوتهم فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالسنة فقط الأذان ثابت مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن والدليل هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة فالنادي الصلاة هي بالأذان واضح فإذا الأذان كاملت مرات ايضا بالقرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هدوا ولعبا ولو ان هذا يعني كان ينشأ فيما مضى او يصدر من الكفار من اليهود او النصارى المشركين الان صار من ينتسبون زورا الى الاسلام يسخرون من الصلاة ويسخرون ممن يصلي ذهبت الصلاة الابن على جناحك ويقول له يصلي لك صلي على النبي إلى غير ذلك من عبارات الاستهزاء والاستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا إلى دين الله عز وجل. أيضا وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني دعوتم إليها بالأذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بأنهم يعني بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عبادة الله فإن التفه يؤدي الى الجهل بمحاسن الحق والهزء به ففيه ليس عنده عقل يدرك به عظمه هذه العباده العظيمه فلذلك يسخر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الجمله لما اجترأوا على تلك العظيمه فان الصلاه اثمر القربات وفي النداء الاذان معاني شريفه من تعظيم الله باعتبار ذاته واسمائه وصفاته وافعاله ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاصي والمعاد ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة يعني قال بعض القول الطبي في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب والعياذ بالله يعني بيدعو لما حين يأتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول حرق يدعو بالإحراق يعني والعياذ بالله الكاذب ويعني به من يعني والعياذ بالله أن محمد عليه السلام كاذب والعياذ بالله فكان بيأتي بالدعوة بصيغة عامة يعني يقول هذا حرق الكاذب اسمعوا ما يرى كان رجل من مقرب المدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. يعني تستجاب استجيب دعوته، كان يدعو بأن إيه يحرق الكاذب وقد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس لفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيره. عتاب يعني بيتكلم على أبوه، يعني أن ربنا أكرمه أنه الآن غير موجود معنا بحيث يسمع هذا الإعلان الذي يؤذينا، أو استطيع فيسمع منه ما يغيره. فقال الحوص بن هشام: أنا والله لو علم لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الخطا. الحيطة لها ودان يعني، أو لعله يقصد الوحي فيبلغ الله أعلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، قال له: انت قلت كذا وانت قلت كذا وابو سفيان قال كذا. فقال الحرث وعتاب: نشهد انك رسول الله، والله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبرك. فاذا لا يبقى الا ان الله هو الذي اخبرك عن طريق الوحي. وروى الامام احمد عن عبد الله بن محيريز، ان محيريز هذا كان يتيما في حجز ابي محذورة، معروف المحذورة مشهور انه كان يؤذن يعني. قال: قلت لابي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. مشهور تأذين أبو محذورة، تقول: أنا مسافر إلى الشام فالناس قد تسألني، طبعا بعد ما شاع الإسلام وانتشر، ما قصة أذان تأذين أبو محذورة؟ يعني احكي لي قصة الإيه أذانك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت بأبو محذورة. بعد يحكي قصة الأذان: نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقتل الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فطرقنا نحن واستهزئ به. قعد يردد الأذان إيه؟ بيسخروا من الأذان يعني يقلدوه بطريقة ساخرة وضاحكة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم أحدثني فقال: قم فأذن. فقم ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقلت بين هذا رسول صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك به. يقول أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في أمر الدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. للأسف حتى في هذا الزمان سمعنا من يعني عمن يسخر من الأذان. أذكر أن الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كان يحكي في الأيام الفصائل الفلسطينية أيام المنظمات الفلسطينية زمان، فكانت مع قوات التدريب يقوم هو والشباب معه إذا حضر وقت الصلاة بالتأذين، فكان يأتي الفلسطينيون الملاحدة الشيوعيين ويقفون صفا أمامه ويسخرون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعكسوا صوت الأذان ويشوشوا عليه وينشدون: امتثل عني امتثل عني فهذه قيمي، امتثل عني فهذه قيمي، انا ماركسي ليني اممي. يعني انت كنت ترفع صوت الأذان هذا هو اذاننا، امتثل عني فاني فهذه قيمي انا ماركسي ليني اممي. الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهزء بالدين كفر. الهزء بالدين من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يمثل الدين بسنة فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجد. الهزل فيه مثل الجد، سواء كان استخفاف بالله او برسوله عليه الصلاه والسلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التشميع على حكم شرعي كالرجم مثلا مثل هذه وحشيه وهذه خطوه او غير ذلك، السخريه من اي حكم احكام الدين خروج من مله الاسلام، وهذا لا يعذر فيه للجهل لانه لا يجهل احد تعظيم الله عز وجل. في احد يجهل ان الله يعظم؟ بل اليهود يعظمون الله، النصارى يعتقدون تعظيم الله، المسلمون كذلك. فلا يفترض الا ان في واحد يجهل ان الله يجب تعظيمه، فاذا سخر من الله او سخر من الدين او سخر من الاسلام او من الحكم الشرعي فمثل هذا لا يعذر فيه الجهل، بل يعني يحكم بالجد والهزل فيه كالجد. فان فعل ذلك يعني كما قال عز وجل: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم. دل في يقول في الإسلام الآية أصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير، دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهو الأذان فهي أصل فيه. قال الزمخشري: قيل فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحذر. فقال تعالى: قل يا اهل الكتاب، عندما ان تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاتقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.